إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من الأمور المهمة في فهم التدبر الوقوف على الغرض أو على الهدف من فرضيته، إن احنا ندرك لماذا فرض الله عز وجل التدبر. لأن لو أدرك الإنسان السبب في فرضية هذه العبادة أو لماذا فرض الله عز وجل هذه العبادة، سيساعد الإنسان على يعني حسن القيام بهذه العبادة. فإحنا كنا قلنا في المرة الماضية الله سبحانه وتعالى افترض التدبر، قلنا لتيسير العمل، يعني التدبر له غاية، يعني التدبر ده وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، والغاية العمل. طيب أي لون من العمل بالضبط؟ يعني الإنسان بطبيعة الحال إذا قيل له الآن قم فصلي أو صم أو تصدق، ممكن الإنسان يعني يسمع الأمر الآن ويجيب مثلا بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين، ممكن الإنسان يسمع الأمر الآن بس يكون صعب عليه أنه يفعله، ممكن فعلا يقوم يصلي بس لا يصلي صلاة كاملة أو صلاة تليق بالله عز وجل، ممكن يصلي مرة ولا يصلي الأخرى. فدي أربع أمور يعني تعتور العمل أو تعتري العمل. هذه الأربعة أمور الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرر العمل منها ليكون أكمل وأتم ما يكون. عشان كده قلنا التدبر هدفه تيسير، تسريع، تتميم، إدامة العمل، تمام؟ وده بيتم من خلال تحريك القلب، إن القلب يتحرك، تمام؟ والقلب يتحرك إذا تحفز، القلب يتحرك إذا إيه؟ تحفز. وإيش اللي ممكن يحفز القلب؟ الإنسان جبل على إن قلبه بيتحرك أو بيتحفز بالتفكر في العواقب، في الثمرات والمغبات. وإلا سبحان الله دي مسألة إحنا لما هننظر في واقع الناس نجدها موجودة حتى عند الأطفال. يعني ممكن طفل يكون راجع من مدرسته تعبان جدا ومرهق جدا، نايم على سريره، والدته تقول له انزل هات لنا كيلو سكر من تحت، فقال لها أمي تعبان والله ومش قادر، وفعلا تعبان يعني مش قادر يتحرك، فتقول له طب خلاص انزل وهديك جنيه. الأخبار إيه؟ ينزل، صح؟ هو إيه اللي حفزه هنا؟ إيه اللي حركه؟ رغم إن هو الجسد متعب حقيقة، بس إيه اللي حركه؟ هو دلوقتي مش بتحرك بجسده، هو بتحرك بقلبه، هو تحفز. فالجنيه ده العاقبة الحسنة لأنه هو هيروح يقضي المصلحة، الجنيه ده حفزه. مش لازم تحفزه بكده، أحيانا ممكن تقول له إيه؟ تقول له خلاص طب ما تجيش بكرة بقى تقول لي أنا هاجي معاك عند تيت عشان أنت مش بتسمع الكلام. حفزته بالإيه؟ بالمغبات أو بالعواقب السيئة لتفريطه في الاستجابة للي هي طلبته منه، صح؟ بل قد يصل الأمر أحيانا إن الإنسان يكون مريض. عشان كده إحنا لازم ندرك إن الأسر على الحقيقة مش أسر الأبدان. شيخ الإسلام تيمية يقول وإن المحبوس من حبس عن ربه وإن المأسور من أسره هواه. المحبوس مش اللي هو محبوس بين أربعة جدران، الذي حبس عن الله سبحانه وتعالى، الذي حبس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وده المحبوس على الحقيقة. والمأسور مش المأسور بين أربعة جدران، المأسور في سجون العصيان، في سجون الغفلة، هو ده المأسور على الحقيقة. الأسر أسر القلب، والحبس حبس القلب، والهمة في القلب، والحركة في القلب. يكون الجسد مريض ويكون الجسد متعب، لكن صاحب القلب السليم الله سبحانه وتعالى يذهله عن أمراض جسده، فتجد مرضى أصحاء وأصحاء مرضى، مريض لكن صحيح وسليم، وسليم لكن مريض. واحد ربما يكون الجسد مريض لكن الهمة والقلب أسلم ما يكون، واحد ربما يكون جسد أسلم ما يكون لكن هو مريض، همة مريضة قلب مريض، نسأل الله العافية. فالأسر الحقيقي والحبس الحقيقي هو للقلب بالأساس. فالطفل ده ربما يكون فعلا مريض، ممكن يكون عنده سخونة أو تعبان أو كذا، ووالدته تحفز دول طب خلاص هدي 5 جنيه يقوم ويتحرك صح، وممكن برضو المغبة لما تكون شديدة أو قوية يقوم، لكن هو محتاج محفز إيه؟ أقوى، لأن العوائق أكبر. عشان كده كلما كانت العوائق أكبر كلما كانت الحاجة للمحفز أكبر. تمام. طيب إذن إحنا يعني عشان نكون في منطقة الأمان محتاجين نتحفز دائما بإيه؟ نتحفز بأقوى المحفزات. يعني أنت قلب حضرتك نريد أنه يتحرك، نريد أن الملك يقتنع، الملك يتحرك فتتحرك الجوارح. فكيف يتحرك؟ قلنا بالتفكر في الثمرات والمغبات صح؟ يعني عندنا محفزين، المحفز الأول لإيه؟ الثمرات، المحفز الثاني المغبات، في محفز برضو قلنا اللي هو الإسقاط، أن أنت لما تسقط الآية على وقعك وعلى حالك وتسأل نفسك أين أنت منها وتعرض نفسك عليها تدرك يعني مدى الحاجة لهذه الإيه؟ يعني لهذه الوصية والعمل بهذه الوصية. تمام. طيب احنا عايزين محفز بقى قوي على الدوام، هنروح بس الحاجة كده يعني في النشأة الاولى، احنا كل واحد فينا لما خرج من بطن امه كان عنده حاجة اسمها الايمان الفطري او الايمان المكتسب، الايمان الفطري او الايمان الايه المكتسب. كل واحد تربى في بيئة، البيئة دي ساهمت بطريقة او باخرى في للأسف الإيمان الفطري أو الإيمان الأساسي. كل يعني أعود أكرر الكلام حتى لا أختلط الأمور، كل واحد فينا لما خرج من بطن أمه كان عنده إيمان اسمه الإيمان الفطري أو الإيمان الأساسي، يعني ده أصل الإيمان أو أساس الإيمان، إيمان فطري إحنا كلنا جبلنا عليه. تمام. وكل واحد تربى يعني في بيئة مختلفة وبطريقة أو بأخرى بدأ يكتسب يعني لون آخر من الإيمان اسمه الإيمان الإيه المكتسب. تمام. هذا الإيمان المكتسب هو بالأساس اللي بيحرك الإنسان، يعني الإنسان يتحرك في ضوء قناعاته، الإنسان يتحرك في ضوء إيه؟ قناعاته. تمام. ولو تتذكرون قلنا ما الأفعال والتصرفات إلا انعكاس الأفكار والإيه والمعتقدات، فاللي عنده الأفكار والمعتقدات سليمة تكون تصرفاته وسلوكياته سليمة، اللي عنده خلل في الأفكار وفي المعتقدات يكون عنده خلل في الإيه في السلوكيات والتصرفات. عشان كده الله بدأ بإصلاح العقائد. تمام. طيب الشاهد إن الإيمان المكتسب، هذا الإيمان المكتسب كل ما كان أقوى كل ما كان الدافعية والتحرك أكبر. إيه علاقة الإيمان بالعمل؟ الإيمان أقوى الدوافع على العمل. الإيمان إيه؟ أقوى الدوافع على العمل. اللي مؤمن بحاجة يتحرك في طلبها. تمام. طيب إذن الإيمان هو أقوى الدوافع عن العمل على العمل. طيب أنا هسأل حضراتكم سؤال هيوضح يعني حاجات كتيرة خالص. ليه إحنا لما مثلا حد يحفزنا، يعني مثلا لو واحد قابل حضرتك في الشارع وقال لك فيه والله واحدة يعني غلبانة كده نريد نحن نساعدها في مسألة هي مريضة أو غيرها، وإن شاء الله لو ساعدتها ربنا يرضى عنك وربنا يحبك ربنا يواسيك تدخل الجنة. تمام. ليه الحاجات دي بتحركك وما يحرككش مثلا ان هو يقول لك ايه والله هتعمل لك كوباية شاي وهتجيب لك ازاي حاجة ساقعة ومش عارف هتعزمك على غدا؟ ليه الحاجات دي بتحركنا اكتر من دي؟ ليه؟ يعني ليه الامور التي تبدو امور معنوية او امور غير ملموسة امور محسوسة بتحركنا اكثر من امور ملموسة؟ هو اللي مش طبيعي اللي يتحرك بالعكس، يعني اللي مش طبيعي اللي تحركوا العشرة جنيه وما حركوش العشر حسنات، ده اللي مش طبيعي. تمام. اللي يتحركوا محبته مثلا لان هو يتناول مشروب وما تحركوش محبته لان ربنا يرضى عنه، ده اللي مش طبيعي. ليه بقى في الوضع الطبيعي ليه احنا الحاجات دي بتحركنا وغيرها لا يحركنا؟ ليه؟ لان النفوس جبلت على محبة هذه الأشياء والتحفز بهذه الأشياء والتحرك بهذه الأشياء، انت قلبك جبل على كده ونفسك جبلت على ذلك، على التحرك بهذه الاشياء والتحفز به. مش قلنا كل قلب فيه رصيدين، رصيد الايمان الفطري والايمان المكتسب؟ انت بالايمان المكتسب انت رغبت في محبة الله وفي رضوان الله وفي الجنة، صح؟ فانت اصبح ده عندك يعني اعظم من الدنيا وما فيها. فانت الايمان المكتسب عندك والايمان الفطري اللي عندك خلى الحاجات دي بالنسبة لك احب واغلى واعلى من الدنيا وما فيها. يبقى هنروح لعبارة مهمة جدا، كيف يحرك التدبر القلب؟ عن طريق التحفيز، التحفيز بالثمرات، بالمغبات، بالإسقاط. طيب وليه المحفزات دي تحديدا هي اللي بتنجح في تحريك القلب؟ واضح؟ يعني ليه هذا، يعني هذا النوع من المحفزات تحديدا هو الذي ينجح في تحريك القلب؟ بسبب ان هو بيستثير كوامن الايمان التي في النفس. بسبب ايه؟ ان هو ايه؟ بيستثير كوامن الايمان التي في الايه؟ في النفس. علشان كده جوه كل واحد فينا من كوامن الايمان ما هو كفيل بان يفعل كل خير ويترك كل شر. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الايمان ده نوره بيخفض، تمام؟ يضعف. فيجي التدبر يعمل ايه؟ يساعد هذا النور على ان يشرق في كل ارجاء القلب. فيشرق القلب بنور ربه، يشرق القلب بنور الايه؟ بنور الايمان، تمام؟ يجي التدبر يقوم بكده ان هو يستثير كوامن الايمان التي في الايه؟ في النفس. فإذا استثيرت كوامن الإيمان التي استقرت في القلب، تمام، الإنسان يتحرك أبلغ حركة وأقوى حركة وأفضل حركة، تمام؟ تمام. طيب نركز في البعد ده عشان البعد ده مهم جدا. لو فهمناه هنفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالإيمان قبل القرآن. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بليه؟ بالإيمان قبل القرآن، لأن الإيمان هو أقوى الدوافع وأعلى الحوافز. فلو إن الإنسان استقر في قلبه الإيمان المكتسب اللي هيحصل خلاص، أول ما يأتيه العمل ويذكر، فقط مجرد أنه يذكر بثمراته، يذكر بالعواقب الحسنة له، يتحرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اهتم ببناء الإيمان أولا. طيب بعد ما يبني الإيمان فتعلمنا القرآن فازددنا به ايه؟ ايمانا. طيب امنا عائشة رضوان الله عليها بتحكي لنا عن المنهجية اللي نزل بها الوحي، بتحكي لنا عن المنهجية اللي نزل بها الوحي. يعني الكلام ده في صحيح البخاري اصله، ويعني له روايات. بتقول ان اول شيء انزله ربنا من القرآن سورة من المفصل، في رواية البخاري وفي غيرها سور من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. خد بال حضرتك، يعني شوف، خد بالك من البناء تم إزاي. حتى إذا ثاب الناس إلى الإيه؟ إلى الإسلام. القلوب استسلمت وترسخ فيها الإيمان، إيه اللي حصل؟ قال لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تشربوا الخمر. ولو قال من أول الأمر لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لا ندع الخمر أبدا، لا ندع السرقة أبدا. وصلت؟ إن هي إيه؟ بتقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل سور بنى بها الإيمان إيه؟ في القلوب. فالإيمان اللي بني في القلوب إيه اللي حصل؟ خلى القلوب دي استسلمت لله وبقت مستعدة انها تعمل ابتغاء مرضاته، وان ما يتعلق به سبحانه وتعالى يحركها اكثر من غيره. شوف ربنا في سورة الحجرات يقول ايه؟ يقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لما القلب تهيأ بالإيمان، حبب إليه الإيمان، وزين فيه الإيمان، تمام، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، خلاص رشد الإنسان. عشان كده ندرك البعد ده، يعني ظاهرة الأعراض والأمراض. مثلا أنت ابنك عنده مشكلة، دايما تبص للإيه؟ للعرض، ما تبصش للمرض. مثلا يعني بنت ما بتلبسش حجاب، ولد بيسمع أغاني، دايما نبص للمشكلة أنه بيسمع أغاني مش... طب ما تبص للمشكلة، بص لأصل المشكلة، فين مخزون الإيمان في قلبه قد إيه، رصيد الإيمان في قلبه قد إيه. والعجيبة بقى تقعد تقول إيه، الواد جبلة، أقول له وذكره ووعظه وبرضه ما فيش إيه فايدة. وصلت ليه؟ انت ما بنتش من رصيد الايمان ما يجعل الاستجابة ايه اسهل وافضل واكمل بعد ذلك. وصلت؟ وده برضو سبحان الله يربط على قلوبنا وعلى ايدينا، فان لا منهج الا الايمان قبل القرآن. ان خلاص انت كده، واحنا الانسان بطبيعته قد يضعف ايمانه، قد يخفت نور ايمانه في قلبه، تمام، فيحتاج إن هو بين الفينة والفينة يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. زي مثلا حركة الجلابية بتاعتك أو القميص بتاعك بيكون لونه مثلا أخضر، أنت بتغسله مرة تانية التالتة اللون بيبهت شوية. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فالنبي حض على ايه؟ على دوام تجديد الايمان في الايه؟ في القلب. لو ادركنا الكلام ده نفهم علاقة القرآن بالايمان، ونفهم ازاي واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايش؟ ايمانا. صح كده؟ نفهم بقى ازاي ان القرآن هو اللي هيزود الايمان، وهو اللي يرفع ايمان الانسان، وهو اللي يخلي الانسان سبحان الله. هي حلقة مفرغة، حلقة ايه؟ مفرغة، علاقات طردية، بمعنى ان انت حضرتك تزود رصيد الايمان في قلبك فتكون استجابتك ايه؟ اعلى. فيجي التدبر يزود ايمانك ايه؟ اكتر. لما تستجيب فيجي المرة اللي بعدها الاستجابة اعلى، وهكذا. واضح؟ وكل يوم بتترقى في مراتب الايمان حتى تصل الى اعلاها واكملها. انما بقى للأسف احنا بيبقى بندخل كده في سلسلة سقوط او هبوط، لازم نقطع السلسلة دي بسرعة، باللحظة اللي يستيقظ فيها القلب ويفيق فيها القلب، يعود فيها إلى رحاب الإيمان، تشرق يعني أنوار الإيمان في هذا القلب مرة أخرى، فيبدأ بقى بعد كده إيه يعني يسترد عافيته، وتكون الاستجابة أسهل وأكمل ما تكون. أنا كنت دايما بقول إيه، أكتر حاجة نظن أن احنا عارفينها هي أكتر حاجة احنا مش عارفينها. أكتر حاجة نظن أن احنا عارفينها نفسنا، هي أكتر حاجة احنا مش عارفينها. احنا مش عارفينها بجد، لدرجة ان بعضنا ما يعرفش مثلا لما هو مش قادر يعمل حاجة طب يعملها ازاي، مش عارف حتى العمل بيتم ازاي، هو بيتحرك ازاي. ومش هيعرفك نفسك زي القرآن. يعني واحد بروفيسور رياضيات اسلم، يعني من اكثر العبارات الصراحة التي اعجبتني في الحديث عن القرآن ودوره في حياة الانسان، كان يقول على صفحات القرآن قابلت نفسي. فعلا انت مش تعرف نفسك الا على صفحات القرآن، على صفحات القرآن تقابل نفسك. عشان كده نقول دايما القرآن يفاتشنا ويفتشنا. انت عارف اللي هيعيش بعيد عن القرآن هيفضل بايه؟ بآفاته وعجره وبجره ومشكلاته، يفضل شخصية كده بكل مشاكلها، شخصية لم تتطهر بعد، لم تتطور بعد. إنما اللي يحصل الاتصال بالقرآن إيه اللي يحصل له؟ اللي يحصل الاتصال بالقرآن سبحان الملك على صفحات القرآن يقابل نفسه. لما يقابل نفسه زي ما الرجل ده قال إيه؟ قال رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني. فإذا هو إيه؟ أنت تروح تقرأ القرآن تلاقي القرآن بإيه؟ بيقرأك. يعني لو صح التعبير كده زي أنت ما تحط الفلاشة كده بتاعتك وتسيب في الجهاز الكمبيوتر، وتسيب الجهاز البرنامج بتاع اكتشاف الفيروسات ايه يقراها، تخلي أفيرة مثلا ولا كاسبر يقراها، يقرا الفلاشة دي وبيقراها بيقول لك هنا مثلا ايه فيروس، هنا بات سيكتور، هنا مش واضح، هنا في المشكلة الفلانية. هو سبحان الله اللي يتصل بالقرآن كده، القرآن يفاتشك ويفتشك ازاي، يقول لك انت يعني لو صح التعبير تتفرق كلك كده على القرآن، تعرض نفسك على القرآن فيفاتشك ويفتشك، يقول لك عندك المشكلة الفلانية، في بات سيكتور هنا، في مشكلة هنا، في فيروس هنا، في خطأ هنا. علشان كده مش قدر تعرف نفسك ابدا الا من خلال القرآن. القرآن كتاب، هو اللي هيعرفك بنفسك. على صفحات القرآن قابلت نفسي، هتقابل نفسك، تعرف نفسك بجد، تقدر تقيم نفسك على الحقيقة اللي هي خطوة الإسقاط اللي كلمنا عنها مبارح، تقدر تعرف انت كريم ولا بخيل، تقدر تعرف الآخرة عندك أعلى ولا الدنيا، تقدر تعرف، تقدر تقيم نفسك، تقدر تزن نفسك على الحقيقة. القرآن هو اللي هيقرانا، هو اللي هيعرفنا بأنفسنا، هو اللي هيفاتشنا بعيوبنا. عشان كده احنا محتاجين والله لهذا المعنى، يعني هذا المعنى في منتهى الأهمية. والتدبر هو اللي بيقوم بالدور ده، لأن التدبر بيوقفك على حقيقة نفسك وحقيقة حالك، بيخليك تدرك حجم مشكلتك بالضبط. إنك تسمع الآية وما تتعظش، وتقرأ الآية وما تعتبرش إيه المشكلة، مش بتستجيب صح. أنت قدام الناس، الناس عمالة تعظم فيك وتفخم فيك وترفع فيك، ونسأل الله العافية ربما يغتر الواحد منا بهذا الكلام، وربما يغتر بثناء الناس عليه. والناس في الحقيقة مش معجبة بينا، الناس معجبة بستر الله المسدول علينا، الناس معجبة بستر الله المسدول علينا. وإلا لو كشف الله عز وجل الستر، لو كشف الله عز وجل تلك الأستار، يعني الله يعني من كرمه أنه ستير، لو كشف الله عز وجل الستر، ما يستطيع أحد أن يجالس الإنسان. علشان كده احنا محتاجين دايما نعرف نفسنا، محتاجين نقرأ نفسنا، محتاج انت تعرض نفسك على كتاب يقراك، على 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 حد يقولك انت فين، على حد يقولك همتك اخبارها ايه، على حد يقولك اخلاصك اخباره ايه، على حد يفاتشك. القرآن هو اللي بيقوم بالدور ده من خلال التدبر. التدبر هو اللي يقوم بالدور العظيم ده اللي احنا احوج ما نكون اليه. اكتر حاجة نظن ان احنا عارفينها هي اكتر حاجة احنا مش عارفينها، لكن مع القرآن نقدر كويس جدا نعرف نفسنا. تقابل نفسك فتتعرف عليها تعرف كامل، تتعرف على مواطن القوة اللي فيها وعلى مواطن الضعف اللي فيها، تتعرف على الفرص، تتعرف على التهديدات، تمام. وفي نفس الوقت هتقابل نفسك اللي انت نفسك تكون عليها، هتقابل نفس محسنة نفسك تكون عليها، هتقابل نفس زاكية تتمنى ان انت تكون من اهلها، هتقابل النفس اللي انت تتمنى تكون عليها. طيب، يبقى القرآن هو اللي هيقوم بالدور ده، والتدبر هو الوسيلة للقيام بهذا الدور. انا برجع تاني ليه ربنا فرض التدبر. انا لو حضراتكم خدتوا بالكم احنا بنبص يعني كل مرة على مستوى اعمق، احنا بصينا كده ليه ربنا فرض التدبر، عشان العمل. طب عشان ايه في العمل؟ لينا عشان اربع حاجات، تمام، تيسير وتسريع وتتميم وادامته، صح. طيب بصينا طب ازاي بيحصل الكلام ده، لقينا من خلال تحريك القلب. طب ايه اللي بيحرك القلب؟ لقينا اللي بيحرك القلب الايه؟ المحفزات، تمام. المحفزات دي ممكن تكون عواقب حسن، عواقب سيئه، اسقاط، تمام كده. طب ليه المحفزات دي بالذات هي اللي بتحرك القلب؟ قلنا عشان ايه؟ عشان رصيد الايمان الكامن في الايه، في النفوس. والتدبر بيبقى دوره ان هو يستثير كوامن الايمان التي في الايه، في النفوس. طيب احنا قلنا في عندنا في مشروعنا العمليات التدبرية اللي بتتم هي اسقاط وتفكر وتفاعل، صح كده؟ اسقاط وتفكر وتفاعل، دول تلات عمليات. احنا كده بنبص بالميكروسكوب الضوئي لو صح التعبير. تعرفوا الميكروسكوب الضوئي؟ يعني الناس كده مثلا في المعامل في حاجة اسمها الميكروسكوب الضوئي، يبص مثلا على سبيل المثال على قطعة خشب فيشوفها، يشوف بعض ايه جزيئاتها، حابب يشوف تفاصيل اكتر يبص بميكروسكوب تاني اسمه الميكروسكوب الالكتروني، هيشوف تفاصيل اكتر، الحته الصغيره دي هيشوف فيها تفاصيل اكتر واكتر واكتر. احنا دلوقتي بنتفرج على القلب، بنتفرج على الملك ده، وبنشوف ان حصل فيه اسقاط وتفكر وتفاعل. عايزين نبص على مستوى اعمق، نشوف ايه اللي حصل بالظبط جوه القلب، نبص على مستوى اعمق، تمام. هنلاقي حصل في القلب 10 عمليات، في 10 عمليات حصل. العشر عمليات دول احنا عايزينهم عشان الفهم بس، هم مش حاجات عمليه تتعمل، واضح؟ يعني اللي هيتعمل، انا قلت يهمني العمل، الاسقاط والتفكر والتفاعل، صح؟ لكن في 10 عمليات بتتم في قلب حضرتك. العشر عمليات دول احنا نقولهم مجملين ونفصل فيهم ان شاء الله. اول عملية نقول القلب نظر. طيب، فلما نظر تفكر، فلما تفكر تأثر، فلما تأثر تحرر، فلما تحرر تذكر واعتبر. فلما تحرر تذكر وإيه؟ واعتبر. فلما تذكر واعتبر قرر، فلما قرر جأر، فلما جأر أصدر، فلما أصدر تطهر، فلما تطهر تطور. ماشي؟ يبقى دي 10 عمليات اهي، يعني حتى احنا جبناها بعبارات مسجوعة عشان ما تنساش. القلب نظر، بعدما نظر تفكر، بعدما تفكر تأثر، بعدما تأثر تحرر، بعدما تحرر تذكر واعتبر، بعدما تذكر واعتبر قرر، بعدما قرر جأر، بعدما جأر أصدر، بعدما أصدر تطهر وتطور. كم عملية؟ 10 عمليات تتم في القلب، خلاص؟ طيب، العمليات دي علشان نفهمها كويس جدا احنا محتاجين نفهم شوية آيات. الآيات دي هنستعرض بيها التدبر في القرآن الكريم، يعني عايزين كده نبص على التدبر في القرآن الكريم. التدبر في القرآن الكريم، لما نبص على التدبر في القرآن الكريم نلاقي آيات جت في القرآن بتتكلم عن التدبر نصا، يعني جت فيها لفظ التدبر نصا، ودول يعني 4 آيات وردوا في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، الرابعة: أفلم يتدبروا القول. يبقى دي 4 آيات ورد فيها التدبر بلفظه في القرآن الكريم. ماشي؟ طيب، كده التدبر ما جاش إلا 4 مرات في القرآن الكريم؟ لا، ده في آيات كتير جدا 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 اتكلمت عن التدبر، ولو جلسنا نحصيها هنلاقي عدد كبير جدا جدا من الآيات. مثلا الآيات اللي بتحض على التفكر: أفلا يتفكرون، اللي بتحض على النظر والتأمل: أفلا يسمعون، أفلا ينظرون، أرأيت، أفلم يروا، قد إيه في القرآن. اللي بتحض على التعقل قد إيه في القرآن. اللي بتحض على التذكر والاتعاظ والاعتبار اللي هي ثمرات التدبر قد إيه في القرآن. عدد كبير جدا من الآيات، صح؟ عدد كبير جدا من الآيات. الآيات اللي بتحض على حضور القلب وعلى شهادة القلب قد إيه في القرآن. عدد كبير جدا جدا من الآيات، لكن احنا هنتوقف تحديدا عند مجموعات من الآيات. اول مجموعة الآيات التي وردت صريحة، ماشي؟ الآيات التي وردت صريحة يعني في الكلام عن التدبر، ويعني آية كده مهمة جدا، تمام؟ وردت في يعني او تكررت في سورة القمر، تمام؟ ويعني هنقف مع آية اخرى في سورة قاف، تمام؟ طيب، أول حاجة الآيات الأربعة التي وردت، لما ننظر لها آية آية، يقول ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنت حركة، واخد بالك من حاجة؟ أول نقطة إن التدبر محله القلب، التدبر ده بتاع الايه؟ بتاع القلب مش بتاع العقل. التدبر محله الايه؟ القلب. ام على قلوب ولا ام على عقول؟ ام على قلوب. واصلا القلب هو مستهدف القرآن. نزل به الروح الامين على قلبك. الخطاب اصلا للملك. انت دلوقتي واخد رسالة رايح بها للملك، ممكن يقابلك الحارس ويقابلك الحاجب ويقول لك هنودي الورقة للمستشار الاول يبص عليها، بس انت هدفك مين؟ الملك. هدفك ان رسالتك تصل لمين؟ للملك. رسالات القرآن مستهدفها مين؟ الملك. الله يخاطب قلبك مباشرة، بس الامر بيمر على الايه؟ الحراس والحجاب، يمر على الاذن ويمر على المخ كمعالج ويمر على العقل كمستشار. كل دول يساهموا في ايصال الرسالة اكمل ما تكون واتم ما تكون لمين؟ للملك او للمرسل اليه. انما ربنا ما ارسلش القرآن لأذنة ولا ارسله الامخخنة ولا ارسله، صح؟ القرآن انما ارسل الايه؟ للقلوب. افلا يتدبرون القرآن؟ افلا يتدبرون، خد بال حضرتك من هنا، هنا ربنا قال افلا يتدبرون القرآن، كلام عن القرآن ايه؟ ككل، تمام؟ هنا ربنا عز وجل وصف ما يريد منا ان نتدبره بانه قرآن، في حين ان في آية صاد وصفه بانه كتاب، وفي الآية المؤمنون وصفه بانه ايه؟ افلم يتدبروا القول، تمام؟ وصفه بانه قول، ماشي؟ الله سبحانه وتعالى تلك الأوصاف الثلاثة التي أتى بها لما ينبغي أن يتدبر تؤكد على أن التدبر ده مسألة متعلقة بالقرآن وبإيه؟ وبغيره. قلنا التدبر ده في أي نص؟ عشان كده تتدبر في حديث النبي، أيوة تتدبر في حديث النبي، تتدبر في كلام واحد بيكلمك بيه، تتدبر في كلام واحد بيكلمك بيه، لا بأس. التدبر مش مرتبط بإيه؟ مش مرتبط بالقرآن بس، تمام؟ وكمان الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه إيه؟ يعني سبحان الله، ربنا قال أفلم يتدبروا القول، يعني قول واضح بين جلي، كيف لا يتدبرون؟ وصف القرآن بأنه كتاب، تمام؟ والكتاب ده فيه الجمع وفيه الضم، يعني حاجة تجمع لهم كل ما يريدون وكل ما يتمنون، كيف لا يتدبرون ولا يتفكرون، تمام؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إيه ده؟ الآية بتقول لنا إن مما يحول بين الإنسان وبين التدبر وجود الأقفال على القلب. وجود الأقفال على إيه؟ على القلب. إن القلب يكون عليه أقفال. إيه ده؟ يعني القلب ده في حالة ربما تكون صالحة لأنه يتدبر، بس في حائل بينه وبين التدبر، هو الإيه؟ ايه ده؟ ده لو خدتوا بال حضراتكم الخطابات بالتدبر لمين؟ يعني احنا لما نتأمل في الخطابات ربنا ذم مين في تركه للتدبر؟ نلاقيه ذم الكافرين وذم الايه؟ المنافقين، صح؟ وحض المؤمنين على التدبر. واضح المسألة؟ علشان ما يجيش حد يقولي أنا مقصر ومفرط وبعيد عن ربنا وعاصي مش عارف اتدبر. وصلت يا جماعة؟ عشان ما يجيش حد يقولي ان التدبر ده الاصحاب الايه؟ ده الناس بقى اللي هم قلوبهم مش عارف ايه وصلاحهم ايه. ده ربنا طالب مين بالتدبر؟ الكافرين. وطالب مين؟ المنافقين، صح؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ الكلام ده يؤكد برضو ان التدبر هو اللي هيكسر الاقفال التي على القلب. يعني الاقفال التي على القلب، الاسر للقلب فيه، التدبر هو اللي هيحرره. التدبر هي ايه؟ هيحرره. قلب مأسور، فالتدبر يعمل فيه ايه؟ يحرره. هقول لحضرتك حال. بيقولوا ان كان فيه يعني حيوان معين مربوط في عمود حديد، حاول مرة والتانية والتالتة والعشرة ان هو ايه، ان هو يهرب، ما عرفش. كل ما يهرب يصطدم بالعمود الحديد. تمام، هو دلوقتي مربوط خارجيا ولا داخليا؟ خارجيا. مأسور خارجيا ولا داخليا؟ خارجيا، صح كده. سابوا سنة التانية التالتة الرابعة وشالوا العمود الحديد ده وربطوه في قطعة خشب، لو اتحرك حركة خفيفة كده هياخدها ويمشي. لكن العجيبة ان هو سنة والتانية والتالتة متحركش. ليه؟ لانه اصبح مربوط داخليا، مأسور داخليا. وصلت؟ في بعض الناس بيكون الاسر عندهم ايه؟ خارجي. وبعض الناس الاسر داخلي. ربنا هنا بيتكلم على الاسر الداخلي، ام على قلوب اقفالها. ربنا هنا بيقول لحضرتك ان القلب بتاعك مستعد ان هو يتحرر، بس انت يكون عندك ارادة التحرر بس. وصلت؟ ارادة التحرر، صح؟ يتحرر. وده اللي بيقوم بالتدبر، انه بيعمل ايه في قلب حضرتك؟ بيحركك، صح؟ واحد محبوس تلاقي لو بدأ يبقى عنده طاقة وعنده همة ممكن يكسر ويخرج، صح؟ هي نفس القصة، ان القلب اللي جوه، يعني اللي جوه صدر حضرتك ده، هو في اقفال وفي اسر. التدبر بيعمل ايه؟ بيحرك القلب علشان يتحرر من تلك الاقفال ويطرح تلك الاغلال. واضح يا جماعة؟ ام على قلوب اقفاله. واعتقد الاية دي توضح لما قلنا القلب نظر فتفكر فتأثر فتحرر. واضح؟ لازم يتحرر الاول. طيب، ربنا يقول افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ايش اختلافا كثيرا؟ يعني تناقضا، اضطرابا، صح كده. سبحان الله، ربنا بيقول يعني كلامه احسن الكلام، حديثه احسن الحديث. تمام، فازاي الانسان لا يتدبر هذا الكلام الذي فيه الخير وفيه النفع له في الدنيا وفي الاخره؟ علشان كده اقوله من مقاصد التدبر زياده اليقين في القران، زياده اليقين في الايه، في القران، وتعظيم القران الكريم. الانسان يعظم الايه، القران الكريم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، ربنا يقول افلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول. لو تأملت في الكلام ده وفي السياق الأربع آيات اللي جاء فيهم ذكر التدبر، ولولا ضيق المقام يعني لكنا فصلنا في ذلك، هتجد كل آية منهم بتقول إن السبب في عدم الاستجابة هو ترك التدبر. تاني، كل آية منهم بتقول إيه؟ ان السبب في عدم الاستجابة هو ايه؟ ترك التدبر. طب الآية اللي احنا فيها دي، افلم يتدبروا القول، هات اللي قبلها كده. ايه اللي قبلها؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول. وضحت؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لو أنهم تدبروا القول لما وقعوا في سامرا يهجرون، ولما وقعوا في على أعقابهم ينكصون. وصلت؟ واضحة؟ لو ركزت في الحتة دي برضو هتلاقي فوق كده قبل الآيات دي كده بآيتين ثلاثة، ربنا يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا. صح؟ بل قلوبهم في ايه؟ في غمرة من هذا. إشارة لأن اللي يحول بين القلب وبين انه يتدبر مرض القلب، غفلة القلب. فاكرين لما تكلمنا عن القلب الغافل، القلب المريض، صح؟ القلب اللي في غمرة، بل قلوبهم في غمرة من هذا. تمام؟ الآيات بتاع سورة محمد نفسها لو تأملت فيها تجد هذا الكلام. الآيات بتاع سورة محمد لو تأملت فيها تجد هذا الكلام. ربنا يقول إيه؟ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الإيه؟ المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أصمهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن إيه أم على قلوب أقفلوا. واخد بال حضرتك إن هم أنزلت سورة محكمة ذكر فيها القتال، اللي حصل ما استجابوش، صح؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الإيه المغشي عليهم الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، صح؟ إيه السبب؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. عشان كده بفضل الله عز وجل لما عدنا نستقري الآيات اللي وردت في التدبر في القرآن الكريم وعرفنا إن ربنا بيقول لنا إن اللي بيحول ما بين الإنسان وبين الاستجابة تركه للتدبر، قدرنا نفهم بقى إن ربنا فرض التدبر علشان تيسير العمل، عشان تسريع العمل، ها؟ عشان تتميم العمل، عشان إدامة العمل. واخد بال حضرتك؟ تفهم الكلام ده بوضوح، لأن السياقات اللي ورد فيها الكلام عن التدبر كلها بتقول إن ناس وقعوا في مشكلة وسبب الوقوع في المشكلة دي فرطوا في الاستجابة، قصروا في الاستجابة، والسبب كان تركهم للإيه؟ للتدبر. وكأن الآيات بتقول لو أنهم تدبروا لتطهروا وتطوروا، لو أنهم تدبروا لتطهروا إيه؟ وتطوروا. كان إيه الكلام؟ خلاص خلص. طيب الآية الرابعة بتاعت سورة صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ربنا عز وجل بيصف القرآن هنا بأنه كتاب يجمع ويضم ويستوعب ما يحتاج إليه الإنسان، والله سبحانه وتعالى يبين أن من مقاصد إنزال القرآن أن يتدبر، صح؟ ليتدبروا، يعني أنزل ليتدبر. أنا مرة كده قعدت تتبع كلمة أنزلناه، أنزله، ينزله، واسأل نفسي كده، قلت عايز أشوف ربنا قال لنا أنزل القرآن ليه. والله بجد عايز أشوف ربنا قال لنا أنزل القرآن ليه. ما لقيتش ولا مرة لتقرؤوه، ما لقيتش ولا مرة لتحفظوه لتجودوه، كلها إيه؟ فاتبعوه واتقوه، ها، ليتدبروا آياته، كلها عشان يتبع، عشان يتدبر، عشان يحتكم إليه، علشان يعمل به، كلها كده إشارة في منتهى الوضوح، لأن المقصد الرئيس من إنزال القرآن هو الإيه؟ هو العمل به. ربنا أنزله ليه؟ ليعمل به. أنزلناه إليك مبارك، والقرآن كتاب كله بركة، كله بركة. البركة يعني الزيادة والتطهر والثبوت، يعني الحاجة تزيد ما يبقاش فيها شوائب ونواقص، وإيه؟ وتثبت عند الإنسان. القرآن يعمل كده في حياة الإنسان، يزيد الخير، يثبت الخير في حياة الإنسان، تمام؟ القرآن يطهر الإنسان من الإيه؟ من الأمور والحاجات اللي ربنا عز وجل يمن يعني على الإنسان بها من خلال القرآن، بتكون أطهر وأكمل ما تكون. مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، عشان التدبر ما يكونش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ها؟ التدبر دي حالة الإنسان تتدبر آية، ممكن تدبرها تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر. ليتدبروا آياته وليتذكر، التدبر هيعمل تذكر. ايه التذكر ده بقى؟ ان انا يعني كنت ناسي وافتكرت. التذكر ده ايه بالظبط؟ ده اللي ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة، يعني مع هذه الآية الجليلة وبإذن الله، يعني آيات أو آية سورة القمر، لأن هذا المعنى في غاية الأهمية، معنى التذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.